بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، يقول الإمام بدر الدين بن جماعة في النوع الرابع من أداب الطالب مع شيخه أن يبكر في طلب العلم، أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. أن يبكر بسماع الحديث، احنا تكلمنا وقلنا بأن الإنسان إذا بدأ وأراد طلب العلم أن يبدأ بإيش؟
بالأصول.
هي الأصول بحفظ القرآن وإتقانه وإدمانه، ودائما يعني في أول الطلب إذا الإنسان أتقن القرآن خلاص المشكلة هذه، لأن مشكلة القرآن مشكلة عظيمة جدا، وخاصة من يحفظ على كبر أو من يجعله كباقي العلوم، لكن يحتاج إلى القرآن إلى إتقان وإدمان قراءة. فلو إنسان قضى جزء من عمره، وذلك كان زمان، كان الطالب يصل إلى 6 سنوات وقد ختم القرآن ونقش في قلبه، وبعد ذلك طبعا مع استمرار الورد والمتابعة والمحافظة إلى آخر. ثم بعد ذلك قلنا اللغة، لأن اللغة أصل في فهم القرآن وفهم السنة، وأيضا في دعوة الناس إلى الصواب وفهم الحق. أي علم شرعي إن لم تكن متقنا للغة مش هتفهمه، هيتعسر عليك، وربما تقرأ من كتاب فيختل المعنى ويختلف. أذكر كنا في اليمن مرة، فأحد الإخوة طبعا كان في 81، في إخوة كثير طفشوا هاجروا، اللي راح من السودان واللي سافر الأردن واللي مش عارف إيه وكله، وبدأت طبعا كان وقتها اليمن أيسر بلد للإنسان يستريح فيها، اليمن قبائل ويعني ما كانش فيه أي فتن ولا مشاكل خالص. فالشاهد أخي كان في المسجد جالس وجمع حالي إخوة مصري، يقول لهم إخواننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالهجرة من مصر ولابد أن نغادر مصر جميعا. طبعا أنا كنت بصلي السنة، فلفت نظري الكلام ده، هجرة من مصر وكده طبعا والفتن وكده، فطبعا الشباب حوالي، والحديث في مسلم وساق الحديث قال يذكر في بلد اللي هي مصر يذكر فيها القيراط والقيراطان، فإذا وجدتم رجلان يختلفان في موضع الابنة فاتركوها. يعني لو لقينا في مصر أي خلاف بين اثنين هنروح نسيبين إيه؟ ده تفسيره هو، نسيب مصر ونطفش. فأنا التفت، وطبعا هو أخي كان جسمه كبير، ودائما الواحد طول عمري بخاف الجماعة لأجسامهم كبيرة، لأن الجسم كبير ده تبص تلاقي تحس كأنه محشي، تقول ده ملان إيه؟ ملان علم. مرة كنت في كفر الشيخ في عندي درس في بلوغ المرام، وجاء اخ كده برضه جسم كبير وعمامه حمراء كده غطره حمراء، وراح داخل وشق صوره الكل يوسع له كده، وراح قاعد قدامي. انا صحت ما دخل ارتبكت، قلت بس واحد عاوز ايه يتقن الكلام وربيت الايه، وقعد واقف شويه بص لي كده، اقول بس ربنا يستر الله المستعان، كان قلبي حاسس. وفي خلال الكلام رفع ايده كده، يا شيخ. قلت له اتفضل، بس طبعا لساني ايه واسناني بتصك سؤال ممكن. قلت له اتفضل. قال لي يعني يا شيخ الواحد لو مسح على الأفة كده يعني مسح دي سنة؟ فقلت فليمد صلاح بن علي رأسه، يرفع رأسه فوق. فهي طبعا ايه الشاهد هنا ان ايه ان بعض الناس تتخيل وتقول ده ايه ده فيه مهابة كبيرة جدا. فالاخ طبعا جسمه كبير وعمال بقى ايه والاخوة حواليه ولابد، فقول له الكلام ده يعني، قال لا ده كلام فكان معنا اخ من الاخوة الافاضل، قال طب جيت من هذا كلام منين؟ طب ما نقرأ كلام النووي فسره، لو فسر كل واحد القرآن والسنة على هواه يبقى خلاص كل الأمة ما تختلف. فجبنا كلام النووي، ماذا قال النووي؟ قال ستفتح مصر على المسلمين، وبإن الأهلها لهم رحم الأمة الأقباط، فإذا وقع خلاف بين مسلم اللي هو الوافد وبين القبطي على موضع لبنة، يعني متر من الأرض مثلا وخلاف بينك وبينه، فاتركوا له هذه من باب البر، لأنها إيه أرضه، مش تركوه وتهجره، اترك الايه قطعه الارض دي لهذا الايه المصري الاصلي. فدعوة الى البر بالاحسان الى اقباط مصر حتى يدخلوا في الاسلام، وفعلا الذين هاجروا او دخلوا ما يساوي من يقرب حوالي عدد يعني قليل جدا، يعني تقريبا حوالي 600 وافد من الصحابه والتابعين وغيرهم ومن معهم. وشوف الان بلغت مصر الى كلها بفضل الله جل دخلها الاسلام وعمها. فالشاهد هنا بان الانسان يحاول دائما الضبط القران ثم الايه اللغه، وبن يبدأ بقى إيه بحفظ السنة. أنصح إخواني بإدمان قراءة كتب السنة، لا رياض الصالحين ولا بلوغ المرام ولا هذه الأشياء، هذه كلها روافد مجرد فروع. ابدأ بالأصل، يعني إدمان كتب السنة، تقرأ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والمسند والموطأ والسنن الدائم، إدمان السنة كلما فتح الله عليك هذه نعمة كبيرة جدا. إنني أتحير حينما أسمع بأن البخاري لما قال له شيخ من يصنف كتابا لعوام المسلمين، كتاب للعوام في سنة مسلم وأيام، فالبخاري صنف الكتاب لعوام المسلمين ليس للمتخصصين، لأن المتخصصين ربما منهم من لم يقرأ البخاري قط، يمكن أرى له باب أو بابين وقال أنا خلاص أنا أريد في البخاري، فذلك لابد من قراءة السنن وضبطها وإتقانها على شيخ إتقان والضبط. ربما لا تجد الشيخ اللي يقرأك الكتاب كله، لكن لو وجدت من يقرأ لك يعني 4 أبواب 5 أبواب 6 أبواب 7 أبواب 8 أبواب ويفتح لك، تجد لسانك انطلق في أسماء الرجال وفي المتون وغيرها، ممكن تتم بمفردك. إذا يعني سألت الشيخ مثلا اطمأن إلى حالك قال لك خلاص أجزت لك الباقي، لكن لو ما زلت تتعتع وتثرثر وتجد نفسك عندك اللغط والغلط، لا، لابد أن تكمل القراءة إلى أن ينصلح اللسان كالقرآن. يعني القرآن ما يصلح إلا مشافة، واحد تقرأ عليه ويقرأ عليك حتى تتقن. لو جيت للمصحف وتقرأ كده يستحيل طبعا أنك تتقن. فقال أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. إن علم الحديث مش أنك تأخذ مسألة المعنى والفقه، لا، يتعلق بكل شيء من أول الإسناد إلى آخر شيء في المتن. من فلان؟ من الراوي هذا؟ من هو؟ صفته، تاريخه، إثبات. وذلك أخوانا علم الإسناد حير البشرية، ما من أمة من الأمم يعني فيها هذا العلم. يعني بعض اللي هم المستشرقين اللي امتلأوا حقد، يعني أصل الاستشراق جابوا أناس من اللي هم جواهم بركان من النار لدراسة العربية والإسلام، ما لفت أنظارهم في الإسلام أعجب من الإسلام، إن فلان عن فلان حتى النبي كأنك تسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفلان ده كذا والتاريخ بتاعه والقصة وحياته حتى الحياة الخاصة. يعني مثلا فلان هذا رجح في الميزان خلاص ارمي، فلان هذا فعل كذا ارمي. يعني مثلا شعبة لما ترك شخص قال لما؟ قال رأيته يركب برزونا. البرزون ده عبارة عن بغل أو حصان ليه طريقة معينة ممكن يتهز كده، يعني بيتعلم مشية معينة يهزه، شافه كده ماشي بيهز نفسه على ايه برزون، فما فيش ما ينفعش. المنهال ابن عمرو من الثقات، من الثقات الذين رأوا لهم البخاري. شعبة هو شيخ شعبة، شعبة ذهب إليه وكان بيتعلم منه، فجأة داخل قرب من البيت سمع صوت طنبور، طنبور يعني زي مزيك موسيقى ايه ده، فطبعا وقع في قلبي بأن من بيت المنهال ابن عمرو، فتركه وما حدث عنه حتى سئل لما تركت المنهال ابن عمرو، قال سمعت صوت طنبور في بيتي، قيل ربما من جيراني، ربما من أحد من أهل البيت وهو لا يشعر. فشاهد أن الضبط بالنسبة للأسانيد ومعرفة الرجال هذا من أعظم العلوم، وعلم عتيق المتانة كأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيما بينك وبينه. كذلك باقي ما يتعلق بقى بالتواريخ والارتباطات وكذا. ابن حبان البستي رحمه الله تعالى دخل المسجد فسمع شيخ يحدث عن فلان وساق حديثا غريبا لا يعرفه ابن حبان، فقال له متى لقيت فلان اللي انت بتحدث عنه ده؟ قال لقيته في 45 في البلد الفلاني. قال له ابن حبان فانه خرج منها في 40، فأثبت له في مجلس انه ايه انه كذاب. وهذا الرجل يعني اتهم بالكذب بواقعة عين وقعت لابن حبان في مجلس علم، انه ما لقي هذا الرجل، هو قال انا حدثني بفلان بما كذا، قالوا له خرج منها 40 وليس 45. فإذا الشاهد هذا علم له أصوله وله يعني كذا. ولذلك كان أفضل أهل الأرض قاطبهم أهل الحديث، صلى الله عليه بشرهم ورفع من قدرهم وعظم من شأنهم وبين بأن الفرقة الناجية والمنصورة هم أهل الحديث. لما سئل الإمام أحمد فقال يعني إن لم يكن أهل الحديث هم الفرقة الناجية فلا أدري من هم. قال علي بن المديني عن الفرقة هم أهل الحديث، وساق البخاري كلام علي على الإثبات وقال هم أهل الحديث، وهكذا نظرا لإيه؟ لعظم هذا العلم. يعني أهل القرآن نعم لهم فضل وعلو، لكن القرآن مضبوط حفظه الله عز وجل، ما عليهم إلا النقل. أما أهل الحديث فلا، كن شعبة يخرج من البصر ويتجه إلى يعني من أجل حديث واحد إلى مكة، قال ما قصدت حجا ولا عمرة إلا أن ألقى فلان، ثم وجد فلان سمع الحديث قال سمعت من فلان في المدينة فانتقل إلى المدينة الحديث فقال من عندكم خرج من البصرة فرجع إلى البصرة. اللفة دي كلها من أجل حديث واحد عن شهر بن حوشب، حتى لما سمع إسناد الحديث من الشيخ الذي رجع عليه في البصرة قال من عندكم خرج في البصرة، رجع إلى البصرة قال الحديث، قال ليس من حاجتك، قال أخبرني به، فقال حدثني فلان عن شهر بن حوشب. سمع كلمة شهر كأن يعني رمح دخل في قلبي، فقال دمره علي شهر اللي هو شهر بن حوشب، ولو صح لكان خيرا عندي من الدنيا وما فيها. ليه بقى؟ اللي أصبح عندهم لذة في الطلب والبحث والتحري في ضبط وإتقان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك دائما صاحب الحديث في وجه نظارة، أنت لما ترى الواعظ أو غيره ليس وجهه كوجه المحدث اللي ربنا أكرمه بعلم الحديث، ترى فيه نور وضياء وبهاء. ليه؟ لأن نظر الله امرأ، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له، نظر الله امرأ أي بنظارة الوجه، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لو لم يكن من صاحب الحديث إلا ضبط النقل بلا فهم لكف، يعني حتى لو ما بيفهمش اللي بيقوله بس نقل الكلام مضبوط وساقه كما هو، دعي له بالنظار فأداها كما سمعها. فالشاهد هنا بأن الإنسان لابد أن يهتم بهذه العلوم، إن أنا بقى علم القراطيس واللف والكذا ومش عارف إيه عاوز نخلص كذا، هذه أشياء طبعا في زمن السرعة واللي هم مثلا ليسوا من المتخصصين يجوز، لكن من أراد أن يتخصص في علم فإن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم الحديث. قال ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة. تحاول دايما يا إخواننا أن احنا ننتقي الكتاب المضبوط، ودايما أنا كنت ما أشتري كتاب لابد أن أنا أنظر من المحقق من الضابط وعلى أي الأصول، يعني حتى يكون عندي. وذلك أحيانا مثلا كنت ممكن أشتري مثلا نسخ ممكن من البخاري أكثر من نسخة، حتى أصلا أن أنا أضبط النص، النسخة الكذا ونسخة كذا ونسخة كذا، فيكون عندي أكثر من نسخة لضابط. حتى من الطريف أحد إخواننا الأفاضل زارني مر فوجد عندي أكثر من نسخة لكتاب، فطلب مني، طبعا هو شخص عزيز علي، فطلب مني نسخة، طبعا الكتب دي زيادة وفكر أنها زيادة طبعا، فكأنه قطع من بدني قطعة، بس استحيت وبقيت أدور إيه الكتاب اللي ممكن أعوضه من الكتب دي، إلى أن يصل رديته فعلا كتاب. ويمكن تقريبا يعني في اليوم التالي أو الثالث اشتريت الكتاب. فإن الإنسان اللي يعتمد على النسخة الواحدة لابد أن هو يحاول أنه يجمع ما يضبط به النصوص والتحقيق وهذه الأشياء. في هذا الشيء كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من هذا، يعني دائما يكون عنده غالي كتب السنة. ولذلك الإنسان اللي هو صاحب الحديث لا يكتفي بكتاب قط يتعلق بالحديث له من النعم. حتى أنني يعني أذكر مرة اشتريت الحلية، حلية أبي نعيم، واحد الإخوة الأفاضل من إخواننا أول ما رأى بكتني، قال هذا صوفي وكذا وكذا وكذا، كان كتاب وقتها ب150 ريال، كان مبلغ كبير جدا بالنسبة لي، وندمت وهممت أن أنا أرجع لصاحب المكتبة حتى لو نزل لي 5 ريال مش مشكلة، المهم أن أنا أرجع الكتاب. فسألت الشيخ مقبل قلت له والله وقعت عندي مصيبة كبيرة جدا جدا، وهي أنني اشتريت كتاب كذا وكذا، فقال هون عليك، هذا من أفضل الكتب، ويعني كتاب مسند وستحتاج إليه ومرجع من المراجع، المهم حتى هون علي الكتاب. وفعلا فرحت بحصولي على الكتاب وقد استفدت منه كثيرا جدا جدا فضل الله عز وجل. أيضا مرة كنت ماشي فوجدت في مكتبة في صنعاء كتاب كبير أو يعني هو شكله كده غير عادي، يعني مثلا هو حوالي ذراع، كان طول كده كتاب واقف كده كبير، فسألت الكتاب وجدت سنن البيهقي حوالي 10 مجلدات وحجمه ثقيل جدا كطبعة هندية. سألته بكم هذا الكتاب، فوقتها قال لي تقريبا حوالي 250 ريال، فما كان معي إلا حوالي 50 ريال. قلت له طب هذه 50 عندك واحجز لي هذا الكتاب، هو يمكن منظر الكتاب كمان كبر وعجبني، فقال لي طب خذ جزء، وقلت له لا خلاص عن 50. ومهم جبت جمعت له المال 250 ريال ورجعت عشان أشيل الكتاب كله صعب، شيلت منه جزء ورحت مروحه، كتاب ثقيل جدا وقتها الطبعة الأصلية دي، الغلاف نفسه يعني حجمه والله المستعان، ورحت نكمل الايه فلذلك الإنسان عنده شغف وحب لكتب السنة وغرام. يعني مرة بلغني أن في كتاب اللي هو تهذيب الكمال نزل. فتهذيب الكمال طبعا كاملا كان بالنسبة لي حلم من الأحلام اللي هو يعني بصلني حوالي تقريبا المغرب. بصلت بالشيخ خالد كان هو نام، صحته من النوم بالليل، قلت له الأخ عادل اللي عندك يروح الصبح وفي المكان الفلاني في القاهرة وفي كتاب نزل موجود يروح يشتريه. حصل يا ابن الكلام ده؟ ففعلا الأخ خرج الصباح وراح، وأنا جالس طبعا هو تمكنش فيه بقى إيه لما حمير ولا كده، جالس على حر من الجمر إن خايف إن الكتاب ما لهوش أو إن الكتاب راح للأخ. والمهم الشاهد إنه جاي للعشاء وأنا جالس منتظر الكتاب، رأيت كأن رأيت الدنيا كلها. حب الكتاب ده شيء يحتاج إنك تتحفظ على الكتاب وتقرأه وتستفيد منه، هتشعر كده إن في بينك وبين الكتاب إيه علاقة، يعطيك ما فيه حتى يعني ولو مجرد التقليب الإيه الصفحة. فنعم المعين وللفقيه كتاب السنن الكبير للبيهقي اللي احنا بنتكلم عنه ده بقى. ولذلك بقى لما اخبرت الشيخ مقبل ان انا اشتريت السنن الكبرى للبيهقي فابتسم وقال يقال لو ان كتابا يغني عن كتاب لاغنت سنن البيهقي عن كل كتاب. هذه الكلمة خلتني اتقن الكتاب اتقان شديد جدا، حتى هو الذي حببني في سنن ابي داود، لان الكتاب يعتبر اكثر مستخرج لسنن أبي داود، يعني غالب الروايات، لأن طبعا سنن أبي داود يعتبر كتاب فقهي، فأكثر البيهقي وخاصة من سنن ابن داس اللي يعتبر النسخة الأصل الكبيرة لأبي داود، وأكثر منها جد، حتى أنني حينما كنت أشتغل في أبي داود إذا حيرني حديث أرجع إلى سنن البيهقي، وإذا اختلفت في مشكلة في المخطوط أرجع إلى مخطوط سنن، لأن طبعا البيهقي متأخر والسنن والمخطوطات واضحة جدا، أرجع إليها فأجد بفضل الله ما أبهم وما أشكل عليه. ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والموجود منه المنتخب والبزار، وبفضل الله طبع كاملا لو مسند البزار يسمى بالبحر الإيه الزخار، وكان له مختصر يسمى كشف الأستار عن زواد البزار لنور الدين الهيثمي، وهو أيضا مطبوع، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه، سنعرف هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذا، ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، لأن القرآن بلا سنة مشكلة. وذلك الخوارج كانوا يسمون بإيه؟ بالقراء. ولذلك أنا كنت قاعد أتعجب دائما ألاقي القراء على سبيل الذم، أتعجب، وخرج القراء ودير الجماجم والقراء اللي عملوا المشاكل اللي عملها القراء وكذا. فلما يعني سألت فقيل لي القراء هم الخوارج، لأنه كانوا يقرؤون القرآن، كانوا أقواما يعني بروا المصاحف حفظوا القرآن حفظا عجيبا، قال يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز إيه تراقيهم، يعني ما يعملون به لأنه كانوا جهلة بفهم العلوم. ومن ثم الضابط للقرآن هو الضابط الايه، وذلك لا ممكن واحد من اصحاب المعاد دول متقن للقرآن ما شاء الله اتقن ولا يعرف يصلي، تجده ما يعرف يصلي، صليت خلف احد المشاهير من القراء، الشاهد انه قام الى ركعة خامسة فقالوا له سبحان الله، المهم راح جالس، بعد ما قام جلس وشوية جلس وراح قام مرة اخرى. فالمهم طبعا يعني في هذه الحالة المفروض مثلا أقل أنه يتم الصلاة ثم يخرج، فبعد أن خرج من الصلاة بطريقة حتى بلا تسليم، يعني ما أظن سلم، وبعد قالوا بيخون أمه عيدوا الصلاة معلش أصلنا إيه مشغول شوي، فطبعا أضحى كمان في المسجد. فلذلك يعني الإنسان لابد أن يضبط القرآن بالسنة، ولا أقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، مجرد أنك بس أقول أنا عاوز إسناد وأرى مرة البخاري وأرى مسلم وانتهت المشكلة، ما يصلح هذا، بل يعتني بالدراية الفهم أشد من اعتنائي بالرواية، لأن فهم النصي، لأن الإسناد وسيلة الإيه الفهم. قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قويت حجته، ويكفي أن يقول لتلميذه أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الشافعي، أنتم أعلم بالحديث منا، فإن وجدتم عندنا مخالفة فأخبرون، ده طبعا دلالة على فضل صاحب الحديث ونبله حتى ولو كان صغيرا. لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه، هو ده الأصل. يعني كل إسناد واللف ده كله بيدور عشان إيه؟ نفهم أصل الحديث ونعمل به الحديث. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.